السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. سورة صاد. سورة صاد. نبدأ إن شاء الله تعالى بتسميع ما مضى. نبدأ من أول سورة إلى ما وقفنا. وقفنا عند الآية
20
من 21. يلا سويا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. والقرآن للذكر. فللذين كفروا في عزة وشقاق. أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء يعجاب. وخلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. ولا يرمونها إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب.
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب.
إذ دخلوا على داود ففزع منهم.
إذ دخلوا على داود ففزع منهم.
قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض.
قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض.
فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب.
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب.
منهم
دخلوا على داود ففزع منهم
قالوا لا تخف خصمان لغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا
قالوا لا تخف خصمان لغى بعضنا على بعض
فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط
فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
قلنا أن الله سبحانه وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء الذين سبقوه والرسل الذين تقدموه بالرسالة ليكون له فيهم أسوة ليصبر على أذى قومه كما صبر هؤلاء ليعلم أن هذه سنة الله ليعلم أنه مأجور وأن ما عند الله عز وجل خير وأبقى وليعلم أن الله عز وجل ينصر رسله وينصر الذين آمنوا معهم ولو بعد حين. كل هذه أمور يتعلمها النبي صلى الله عليه وسلم من القصص وهذا فائدة ذكر القصص فإن القصص لا تذكر للتسلي إنما تذكر للاعتبار فقد كانت في قصصهم عبرة ولكن ليس لكل أحد إنما لمن يقول الألباء لأن أصحاب العقول كل الناس يسمع القصص قصص لكن أصحاب العقول يأخذون العبر من هذه القصص والقرآن أكثر من ذكر القصص أكثر من ذكر القصص ولهذا ينبغي أن يغلب هذا على الدعاء إذا أن هذه الطريقة الربانية التي رب الله عز وجل بها الخلائق الأنبياء والمرسلين والمؤمنين بل وأرشد بها الكافرين. هنا قصة حصلت لداود بعد أن مدحه الله سبحانه وتعالى بما تقدم ذكره نعم العبد إنه أواب وغير ذلك مما ذكرنا في الدرس الماضية أردف الله عز وجل ذكر صفاته لذكر قصة وقعت له وهذه قصة عجيبة وورد فيها إسرائيليات كثيرة ما هي إلا من صنع بني إسرائيل ومن قلة أدبهم وجرأتهم على الله وعلى الرسل فينبغي أن نصنع لذلك حتى لا يعني نخدع ونسير وراء الأقوال الباطلة من أقوال بني إسرائيل وهذا ما ننبه عليه اليوم لأن سقط في ذلك أقوام كثير حتى من أهل العلم فينبغي أن نصنع لهذا الإسرائيليات صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثه عن بني إسرائيل على حرج ولكن لا بد أن نتدارك بسرعة ما يكون من بني إسرائيل من باطل واضح بين فلا يقص إلا على سبيل التحذير منه. قال الله عز وجل وهل أتاك كلام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب يعني أنت بتقرأ إعلان صلاة تسمع بن شعبون قال الله تعالى المتكلم والله ربنا يقول لك وهل أتاك إذا بيكلم مين؟ إلا بكل وهل أتاك نبأ الخص إذ تسوروا المحراب جالك خبر الخصم يعني المتخاصمين الخصم يعني المتخاصمين إذ تسوروا المحراب تسوروا من السور فيتسور يعني يعلو هذا السور واضح اللي يتسلق السور وينط من فوقه اسمه تسور يعني تخطى السور وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب من يعرف ما معنى المحراب تفضل الغرفة من غير اتفقنا بكده معانا انك ما تبصش في كتاب وتقول المحراب يعني
المكان اللي بيصلي فيه
المكان اللي بيصلي فيه محراب يعني ايه يا ابو اكرم
محراب مكان العباده
مكان العبادة. حد عنده زيادة؟
وسمي بفراوة لأن يعني الإنسان بيحارب فيه الشيطان يعني.
ما شاء الله دي جديدة دي ربنا يبارك فيك يا انت حبيبي. ايه تاني المحراب؟ حد يعرف معنى المحراب؟ ده اسمه ايه ده؟ هل يطلق على هذا المحراب ولا ما يطلقش؟ محراب؟ محراب. كان الشياطين يصنعون لداود وسليمان ومحاريب، يصنعون له محاريب. قيل المحاريب واجهات القصور، واجهات العبادة كهذه، وكان فيها كلام فالواجهات الفخمة العالية، حتى أن بعضهم قال إنما يدل بها على القصور نفسها، ولكن يكون محراب انت عارف الواجهات الفخمة اللي داخل خاصة كده مدخل كده وشغلانة كده حوالين البوابة وبتاع، هو ده اسمه محراب. هل أتاك نبأ القوم إذ تصوروا المحراب فكان له مكان؟ لهذا طبعا بقى مش وجه القصور وجه للعبادة، ولهذا قال من قال إنها غرفة تصوروا عليه فيها يعني قفزوا عليه فيها. وهل أتاك نبأ الخصم؟ وهؤلاء لا خلاف بين أهل التفسير أن الخصم ها هنا كان ملكين، كان إيه؟ ملكين. وكلمة الخصم تقول هذا خصمي وهذان خصمي وهؤلاء خصمي، تطلق على المفرد والمثنى والجمع، خلاص. وهل أتاك نبأ الخصم أي المتخاصمين واحد أو اثنين أو ثلاثة، تطلق على المفرد والمثنى والجمع. قيل أنهم كانوا نسيين، ولكن أهل التفسير كالمجمعين بينهم أنهم كان ملكين. إذ تصوروا المحراب ونزلوا إلى داود من فوق هذا الحائط المرتفع، إذ تصوروا المحراب على داود. إذ هنا إذ دخلوا، فاكرين دايما كنا نقول إن كلمة إذ يعني في حاجة عملت فيها، لما أدخل عليك كده وأقول لك إذ دخلوا علي معناها إيه؟ ما لا غير مثلا تصيد المفاجأة، صح يا سيدي مفاجأة فجائية بالضبط كده. كنا دايما نقول واذكر اذ دخلوا عليه، في شيء عمل في اذ هذه، عمل نحوي يعني، عمل نحوي، عمل لغوي، مش عمل يعني اشتغل شغل معاه، لا من ناحيه النحو ايه العامل في اذ قالت المقدر ايه يعني واذكر اذ دخلوا عليه، واذكر اذ دخلوا عليه. وبعضهم قال غير ذلك، لما تصوروا اذ دخلوا عليه. وهل أتاك نبأ تحاكم الخصم إذ دخلوا عليه، يعني أصدقوا في كلام قبلها مقدر محذوف هنا هذا البلاغة في القرآن، قال إذ دخلوا عليه ففزع منهم. ما معنى فزع؟ يعني أصابه الفزع، الخوف، الذعر. واحد قاعد في مكان العبادة فجأة لقى اثنين نصوا عليه ففزع منهم، هذا يدل على أن الفزع يحصل للأنبياء كما حصل الخوف لموسى عليه السلام، كما حصل إيه فين حصل الخوف لموسى؟ لما رأى الحية دفع فأوجس في نفسه، هذا ما نسميه الفزع الفطري والخوف الفطري. فلا بد أن نفور بين هذا الخوف الفطري وبين الخوف الشرعي المنهي عنه، يعني يقول لك ما تخف من أحد إلا من الله عز وجل. طب الواحد يقول له ده انا بخاف من الاسد، انا بخاف من بطش البطش وظلم الظالم المجرم، هذا كلام صحيح. ولو ادعى الانسان انه لا يخشى ذلك اذا كذاب يضحك على نفسه، هذا الطبيعي، هذا الطبيعي ان الانسان يخاف من الاسد، هذا طبيعي جدا. وصاحب الفقر والسلطان والبطش لا شك ان الانسان يخاف منه ويجد في قلبه من هذا الخوف، ده امر طبيعي. اما ايه المنهي عنه شرعا؟ قال لك ما يترتب على ذلك الخوف من المنهيات الشرعيه، هو ده المنهي عنه. يعني انا خايف من ذي سلطان وذي بطش، انا خايف من ذي سلطان وذي بطش، هل يمنعني ذلك من أن أعبد الله سبحانه وتعالى؟ لكان يمنعني من عبادة الله سبحانه وتعالى، يبقى ده خوف مذموم، يبقى خوف مذموم. أما إن كان هذا لا يكون بيني وبين عبادة الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يقع صاحبه في الحرج الشرعي. إذن هناك خوف فطري لما تجد واحد يقول لك دون نفسي إزاي أخاف، فده طبيعي إن يقع في قلبك مثل هذا الخوف. ولكن الشأن كل الشأن في كيف تتصرف. هل هذا الخوف يحركك شرعا بعد ذلك ولا عند ضوابط شرعية أخرى؟ هذا هو الكلام. وكذا في سائر الأمور الفطرية التي تجد كالتناقض بين الأمر الشرعي وبين يجب الإنسان في نفسه، لا، الأمور الفطرية طبيعية. فزع داود لما حصل هذا، نقول لداود عليه السلام أنت غلطان، إزاي تفزع؟ أنت خوفك من الله، أنت في محراب يا أخي وتصلي وكذا، تفزع من واحد نص عليك، إيه يعني اللي هيحصل؟ إيه اللي هيجرى؟ يقول الكلام ده كلامه غير صحيح. هذا طبيعي جدا أن يفزع داود، لأنه ما أتاه في هذا الوقت، قيل أتاه ليلا وفي وقت لا يدخل عليه فيه خصوم، ودخلوا بغير إذن، ولم يدخلوا من الباب الذي يدخل منه الناس، كل هذه أمور مجتمعة تجعل الإنسان يفزع. خلاص، خاصة قيل أنك أن محرابه عليه السلام كان من امتلاع بالارتفاع بحيث لا يرتقي إليه آدمي بحيلة، يعني صعب جدا أن في آدم يعمل كده. كان سمعه داود سمعه بيحط سلم بيشد حبل بيرمي حاجة، لكن الموضوع مفزع فعلا، وهذا أمر في الطريق لا يلام عليه أحد من البشر. ففزع منهم قالوا لا تخف، كأنه قال. فماذا قالوا لداود لما فزع؟ قالوا إيه؟ لا تخف، في كلام محذوف هنا في الناء على طول. ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. خصمان يعني نحن خصمان، يبقى المبتدأ محذوف، تمام؟ فعل الخبر دوت يا أحمد موسى، خصمان أحمد موسى، نمت
صح؟ أحمد
موسى أحمد موسى محمد أحمد موسى أحمد سندري خلاص، قول يا محمد سامحني معلش. أعرفه خبر، كنا نحن خصمان، ها سهل، ايه سهلة. تفضل،
خبر مرفوع
علامة، الله يفتح عليك، خبر مرفوع علامة تفعيل مثنى، خلاص خصمان، واحد يوم مجرور بالكسر، ها الكسر دي عشان ايه؟ عشان ايه الكسرة دي؟ عشان نون المثنى، لما نون الجمع فعلها ايه؟ فتحة، المسلمون المؤمنون، لكن أقول المسلمان المؤمنان، واضح مش واضح؟ طيب، فنون المثنى بيكون تحتها كسرة ونون الجمع بيكون عليها فتحة، ماذا تحدث هذه النون؟ عند الإضافة نقول مسلمو الفتح، مش مسلمون الفتح، مدرسو الفصل زيها في المثنى، مدرسة الفصل، نقول خصما داود، مش خصمان داود، خصما داود، فعند الإضافة تحدث هذه النون. كان بيقولوا دوت هو عند واحد يسمع لك أيوه بيتكلموا في النحو يقوم يصدر الطرش، لا كلام بسيط وسهل، لما يكون بتكلم على اثنين أقول خصمان أكثر النون، تكلم عن جمع ها يكون مدرسونا أفتح النون، هضيفها مدرس الخط خصم داود يبقى بحذف النون، بس خلاص عرفتها معلومة، عرفتها ما تيجي تتكلم تتكلم صح وانتهى الموضوع على كده، ها ما فيش تعقيد ولا حاجة. أعداد الإسلام اللي تحاولوا يقولوا إن اللغة العربية أصعب لغة، مين قال أصعب لغة؟ هم اللي بيقولوا كده عشان يكرهونا في اللغة، أسهل ومن أسهل اللغات وأجمل اللغات، مش عشان أنا بتكلم عربي، لا لا، اختار الله لغة يختم بها الرسالات فاختار اللغة العربية، فما ظنك باللغة العربية؟ يا إخواني من البلاء المحط بنا أننا لا نعرف اللغة العربية، فلابد أن نتعلم كل مرة أؤكد على هذا المعنى، اللغة العربية سر فلاح الأمة، سر رفعة للأمة، ومش هيحصل تمكين لهذه الأمة حتى تفهم هذا القرآن، ولن تفهمه إلا إذا فهمت اللغة العربية. خلاص. خصمان يعني نحن خصمان، خصمان بغى بعضنا على بعض، بغى بعضنا على بعض. ما معنى البغي؟ تجاوز الحد. بغى انت ليك حد معين فبغيت، زيها طغى، فبغى وطغى. بغى بعضنا على بعض، وهذا بما أكرم الله عز وجل به هذين الملكين. ثم طلب من داود أن يحكم بينهما، قال فاحكم بيننا بالحق، فاحكم بيننا بالحق. تخيل اثنين جايين لك يقولوا لك احنا جايين لك في قضية وعايزينك تحكم ما بيننا بالحق، تقول لهم ايه؟ تقول لهم ايه؟ وما انتوا جايين لي ليه؟ لو مش عايزين احكم بالحق جايين لي ليه؟ يلا مع السلامة انت اهو، مش كده؟ فأحيانا لما يذكر الإنسان قد تأخذه العزة بالإثم، وهذا خطأ. أيوه أنا جاي لك واحكم ما بيننا، خلي بالك واحكم بالحق. قال له ما أنت جاي لي. في مرة جاءت رجلان من أهل العلم ليفصلا بيني وبين رجل، ففي أول الكلام قلت لهم أنا أحاج من الله سبحانه وتعالى أن لا يحاب هذا الرجل، وأسائلكم أن الله عز وجل أن تحكم بالحق، ما تيجوا عليك ولا أنت الشيخ يبقى خلاص تيجي عليك، تحكم بالحق ثم يتنازل من يتنازل. فإذا بأحدهما يسوق، يعني إحنا جايين عشان تدخلنا النار هتوقعنا في الغلط، خلاص مش حاكمين. لا إله إلا الله، لما أذكرك بالله عز وجل يبقى أنا غلط. خصمان بغى بعضنا على بعض، تحكم بيننا بالحق ولا تشتت، ما تجور في حكم. الشطط الجو، شط الرجل وأشط شططا وإشطاطا إذا جار في حكم، تحكم بيننا بالحق ولا تشتت. تشتت عليه ما طبعا ما تجي لي ليه؟ لو مش عايزين نحكم بالحق ما تجي لي ليه؟ لو عايزين بتاع باطل وبتاع جو وهو بظلم ما تجي لي ليه؟ لا إله إلا الله. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولكي لا يكون له عذر بعد ذلك. بينت الامر ان دي قضيه وهتسال عنها امام الله عز وجل. واحنا خدنا في درس العهد الماضي في السياسه الشرعيه لما قلنا القضاه ثلاثه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاضي في الجنه. مين حضر معانا الدرس؟ كثيرين. قلنا نصحت على شيخ الاسلام قال ان القاضي هو كل من يفصل بين اثنين ولو بين الصبيان في الخطوط. شوف خط الوجه مين احسن وهحكم اهو، ده خطه احسن ولا دوت، ممكن احكم حكم ادخل به النار حتى مع العيال مع الصبيان. نعم العدل يا اخوان، العدل. فهنا التذكره بهذا العدل، هذا باب النصيحه التي تكون للحكام والقضاه الذين يفصلون بين الناس، وهذا لا غير فيه. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، اي لا تجر، لا تظلم. وقيل لا تشطط يعني لا تسرف ولا تفرط. المعنى ده متقارب. انتوا عارفين نقول شطط الدار، يعني شطط يعني بعدت، معناها ما تبعدش عن الحق، شطط. فالشطط في اي شيء، الشطط ان يتجاوز الانسان القدر يسمى ايه؟ شططا. خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. سواء الصراط، السواء يعني الوسط، الحق اي الى الطريق الوسط، والحق دائما هو الوسط. ارشدنا الى الحق، احملنا على الحق، اهدنا الى سواء الصراط. خلي بالك من كلمه اهدنا، مش احنا في الفاتحه نقول يا رب ندعو، نقول اهدنا الصراط المستقيم. من يهدي الله فهو في المجلس، لا يطلبه من داود الهدايه، يقول له اهدنا ليعرف يرفع عينه. تفضل. هدايه الدلاله والارشاد. اذا الهدايه ترد بمعنيين، الاول هداية الدلالة والإرشاد، والثاني هو هداية التوفيق والسداد. الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد، وهذه وظيفة الأنبياء والمرسلين والدعاء. وظيفة أهل الإيمان أن يهدوا الناس إلى الخير، يعني أن يرشدوهم إلى الخير. خلاص؟ فأنا أقول لك تعرف طريق كذا، تعرف مكان كذا، فتقول تهديني إليه. يعني إيه تهديني إليه؟ ترشدني إليه، تقول امشي كذا، اعمل كذا. واضح؟ هذا يهديني السبيل، يعني مرشد يبين لي الطريق، يدلني على الطريق الصواب. فهنا اهدنا يعني بين لنا، ارشدنا الى الطريق الصحيح، ارشدنا الى الحل في هذه القضيه. اما هدايه التوفيق والسداد فليست الا بيد الله عز وجل، وهذه التي في الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم. والهدايه بالنسبه لهدايه التوفيق تحتاج الى ثلاث هدايات. هدايه الى الطريق فتعرف الحق، تمام؟ انت ما كنتش عارف ان ده حكم شرعي، ما كنتش عارف ان الفعل ده عقوق للوالدين، ما كنتش عارف ان ده ربا، ما كنتش عارف، فعرفت الى هديتك الى الصراط، وثلاث الطريق الصح شبكتلك عليه، لسه انت ما مشيتش فيه. فاحنا نقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدنا اليه، احنا مش عارفينه، عارفين نعرفه. ومعناها هداية في الطريق، بعد ما عرفت الطريق محتاج انك تمشي فيه. فكم من خير نعرفه ولا نعمل به، فاحنا محتاجين هداية في الطريق. في الطريق، لا ده في واحد يهدى الى الطريق وعرفه ومشي فيه ثم ومشي فيه ثم ينقطع، فمحتاج استمرارية فيه الى ان يأتيه اليقين، الى ان يأتيه الطريق. يبقى احنا عندنا هدايتان، هداية دلالة وإرشاد، ودي بابها طويل، نتكلم عن فقه الدعوة، فقه الدلالة، فقه الإرشاد، إزاي هنهدي الناس، إزاي هنهدي الناس، ودي مسألة نحتاجها اليومين دول في الأحداث اللي احنا فيها، إزاي هتهدي الناس، إزاي هتدل الناس، إزاي هترشد الناس إلى الخير. فوسائل الإرشاد، وسائل الدلالة، وسائل الدعوة، حط تحتها فقه الدعوة كله. ثم يأتي النوع الثاني من الهداية التي هي بيد الله سبحانه وتعالى، هداية التوفيق والسداد، دي محتاج ثلاث حاجات، وده كده ربنا يدينا الصواب المستقيم، يبقى في قلبك ثلاث أشياء، يهديك إلى الطريق، تعرف الطريق الصواب ده حلال ولا حرام، ده صح ولا غلط، دي الأولى. ثانيا بعد أن عرفت الطريق الصواب والطريق الحق والطريق المستقيم عايز تمشي في الطريق، دي محتاجة توفيق من الله عز وجل والسداد، فبتقول اهدينا الصراط المستقيم. طب بشدة الطريق بعض الناس بيمل، بعض الناس بينقطع، بعض الناس بيخرج ويحيد. ولهذا نحن نحتاج الى هدايه الى الطريق وفي الطريق ومع الاستمراريه فيه الى ان يلقى الله عز وجل. نعم، يقول يعني ينفع نقول لواحد اهدي لي يا اخ ابراهيم ولا اخ فلان، اذا خططت الهدايه بمعنى الدلاله فهذا جائز. لفظ لغوي صحيح. كما ذكرنا ايضا في لفظ انا خلقت هذا، يقول لك اتق الله الخالق هو الله، لا خلقت تاتي بمعنى ايه؟ صنعت، تخلق من الطين كهيئه الطير، يبقى يطلق هذا خلق، ولكن اذا اطلق الخالق او الخلاق فليس الا الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فالمعنى اللغوي يجوز استعماله في ذلك. اللهم الا ان تعلم ان هذا قد يحدث لبسا عند المستمع ويضل في اعتقاده، فلا بد ان تبين له. واضح؟ لكن كلمة الكلام صحيح. خصمان بغى بعضنا على بعض، هذه القضية دي، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، لا تجر ولا تسرف ولا تفرط، واهدنا هداية الدلالة والإرشاد، يعني وارشدنا إلى سواء الصراط، إلى الطريق الوسط الذي هو الحق. أرشدنا إلى الحق، اهدنا إلى الحق. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض،
فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط
كل واحد يسمع نفسه كده السر والعشرين دول سرعة نص دقيقة مع بعض.
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء
ما هي الخصومة التي كانت بينهما؟ احنا ما عرفنا القصة اجمالا ان في اثنين ما بينهم مشكلة وقفز وتسور على داود المحراب تمام؟ وقال له خصمان بغى بعضنا على بعض ايه وجه البغي ما ذكر؟ الموضوع ان في بغي من احدنا على الاخر واحنا عايزين تحكم ما بيننا ده بيسموه الاجمال ثم فصل بعد ذلك فصل القضية إن هذا أخي له 99 نعجة الآيات واضح شباب والطريقة دي طريقة قرآنية ينبغي أن نتعلمها إيه هي الإجمال ثم التفصيل الإجمال أقول لك الموضوع بسيط جدا موضوع الحج ده أسهل حاجة ده الحج ده مجرد إنك هتطوف في البيت العمر العمر الموضوع بسيط جدا بس تنصف بالبيت ثم تسعى بين الصفا والمروة وتحلق شعرك خلص موضوع انت هتحج ان شاء الله تعالى مجرد خطوط وتسعى سبع اشواط وسبع اشواط ثم تحلق راسا او تفصل يا تعالى بقول لك التفصيل ازاي تنزلي ازاي شايفين الاجمال ده لميت الموضوع في دماغي
تهديد الكلام ده ما كانش على سوره الكهف
وغيرها من المواصف رب العزة يذكر الكلام إجمالا يذكر الكلام إيه؟ إجمالا ثم يفصله إيه هو التفصيل لهذا البغي بين هذين الخصمين
إن هذا أخي له 99 نعجة وهي نعجة واحدة
فقال
أكفلنيها
فعزني
في الخطاب إن هذا أبي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب
عرض رائع للقضية عرض مختصر وفيه أدب شديد جدا تخيل انت جاي دلوقتي تختصر مع واحد وهو ظلمك واخد منك النعجة بتاعتك رغم انه راجل غني وعنده 99 نعجة جاي انت تشتكيه تقول ايه الظالم ده هو صح الظالم ده هو المجرم ده هو راجل ما عندوش دين ده خد من ليه لانك انت على يقين انك على ايه
انك على حق. فالحق احيانا يجربك يجعلك تكسر حدود الاخوه اللي ما بينك وبين اهلك. لا اخوان، لا اخوان، احنا عندنا روابط اشد من الخصومات، عندنا روابط اقوى من الخصومات. ده الملائكه بتعلمنا ايه؟ زي ما تيجي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، هذا جبريل جاءكم يعلمكم الامور دي ناس دينكم. جم الملاكين دول لهذه القضيه عشان يعلمونا ازاي يتخاصم الاثنين. ان هذا اخي، الله اكبر. طب اي اخوه؟ عندنا اخوتان، اخوه الدين واخوه الصحبه، مش كده؟ ده احنا واقفين عيش وملح مع بعض، دي اخوه ايه؟ اخوه عيش وملح، اخوه صحبه، يعني نصاحب مع بعض، اعزمه الصبح على شن فول، اعزمه مش عارف ايه، يعزمني على حاجه ساعه، دي اسمها اخوه. لكن اخوه في الدنيا، في صحبه في الدنيا، مش كده؟ وفي اخوه في الدين. ان هذا اخي تحمل كل هذه المعاني، ده اخويا في الدين، واخويا اللي انا كنت انا طول عمري هنا مع بعض كده. تمام؟ الماضي الموضوع له 99 نعجة. لأخي هذا 99 نعجة. إيه النعجة دي؟ تعرف النعجة يا أحمد؟ مش المعدة. المعدة غير النعجة. جمل. لا جمل إيه يا راجل طيب؟ ها؟ النعجة الصدر. اتفضل. الأنثى يعني مرة الواحد يسميها نعجة؟ أنثى يا رجل طيب. أنثى إيه؟ أنثى الضأن. ما إحنا عندنا ضأن، ركز يا أحمد، في ضأن وفي إيه؟ في ناعج. خروف، وأنت بتسميها النعجة، العنجة، تمام؟ يبقى في خروف، الخروف عليه؟ مش عليه قرن، لا ممكن يبقاش فيها. عليه خروف، لكن العنجة شعر. خلاص المعنى؟ ففي دول فصيلات من جنس واحد، ده اسمه جنس واحد لكن في منه فصائل او انواع. ففي منه ضأ، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. خلاص؟ ايه الاثنين اللي من الضأ؟ ذكر وانثى. الذكر اسمه خروف والانثى اسمها نعج، فهي انثى الضأ. المعز بقى جدي ده الذكر، وعنده دي الايه؟ الانثى. خلاص؟ له 99 نعجه. حاجه حلوه. لا النعجه احسن ولا الخروف؟ اللي بيربي عايز النعجه، لان هي اللي هتولد وهتجيب تاني. هو عايزه خروف اصل 10 نعاج كده؟ لا، ده له 99 نعجه. عيش معايا القضيه، واحد قصد اهوت وقصده 99 نعجه. تخيل؟ دي عشر ودي كذا ودي كذا. فالنعجة هي الأنثى من الضأن، وقد يقال لبقر الوحش نعجة، ولكن المشهور أن النعجة هي أنثى الضأن. والعرب قد تكن عن المرأة بكلمة نعجة، وتشبه النساء بالنعاج من البقر. قد تكني، يعني في الأصل المرأة اسمها نعجة، لا، قد تكني عن المرأة بالنعجة. طيب كلام جميل. إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة. خلي بالك بتغلطوا، هي الأولى منصوبة والثانية مرفوعة. جماعة ما عندوش فكرة عن اللغة يتلخبط. مش كده مسمعين؟ يا ترى نعجة الأولى ولا نعجة؟ فيقول لك الأولى بالفتح والثانية بالضم. لا، موضوع مش كده، موضوع إن سهلة خالص. يبقى في لغة 99 نعجة معي 15 قلما، تمييز منصوب. 99 له 99، 99 إيه؟ كراسة ولا قلم ولا إيه؟ زي ما كنا نحل مسائل كده. مدرسة تقول لي بكتب التمييز ولا أنتم ما تشوفوا الموضوع ده؟ مدرسين بتوع ده أخصوش مدارس؟ أخصوش مدارسين؟ أنتم الجيل اللي ما شافش مدرسين؟ له 99 نعجة. لأن 99 إيه؟ لو قال له 99 ما نعرفش. فلما قال نعجة ميزنا أو ميزنا العدد ده بيدل على إيه؟ فبيسموه تمييز، تمييز منصوب. فما تنسوش له 99 نعجة. خلاص؟ ولي نعجة عبد الرحمن اعرف نعجتهم وإلا لي نعجتهم مبتدأ، مش قلنا الخبر لا إله إلا الله، الجار والمجرور ما يكون مبتدأ، وضربت لك مثال مخصوص ليك انت عشان تقول لك جار لي صديق اهي، فما ينفعش لي هي الخبر هي المبتدأ، ما يبدأ ابدا بجار ومجرور. ليه ليه يا شباب؟ لان انا ببدأ بالكلام بقول لك حاجه، بقول لك معلومه وانت عايز تعرف عنها الخبر، اخبرني عن اللي انت قلته ده. اقول لك ابراهيم، هتقول لي ماله خبره ايه؟ مش كده؟ فعم بقول لك في المدرسه تقول لي خبره ايه؟ ما ينفعش جر ومجرور يكون مبتدا واخبر عنه. فاول ما تلاقي جر ومجرور في صدر الجمله الاثنيه كده في وشها كده، اعرف ان ده عمره ما يكون مبتدا، دور على المبتدا. فانا بقول لك ليه نعجة، يبقى نعجة مبتدا، وليه هي الخبر المقدم. صح الكلام ده؟ خلاص خدها قاعد، ما بخبرش عن جر ومجرور. اقول لك على الباب، تقول لي ما خبره؟ انا ما قلتلكش اسم اصلا، تنزل ازاي؟ ما قلتلكش اسم عشان تقول لي خبر الاسم دوت ايه؟ فعمري ما يكون المبتدا جار ومجرور، فاصلها نعجة لي، وده متاخر وجوبا لانه نكرة، ما يجيش المبتدا بالصوره ديت ابدا، نكرة الصوره دي. ان هذا اخي له 99، نخش كده لغه عشان اربطك اللغه بالمعنى، عشان تحس ان اللغه سهله، موضوع مش صعب. إن هذا أخي له 99 نعجة، مش هتنفع غير نعجة، مش هتتلفظ مع اللي بعدها ولينا ولي نعجة إيه؟ واحدة. خلاص؟ ولي نعجة واحدة. ولي نعجة واحدة. هتلاقي مكتوب عندك إن هذا أخي له 99 نعجة، أي 99 امرأة. ولي نعجة واحدة أوريا، اسمها أوريا، زوج المرأة التي أرادت تزوجها داود. هذا كلام يا إخواني غاية البطلان. نعجة يعني نعجة. ليها روح للكناية وتكن المرأة بكذا؟ هذا من فعل بني إسرائيل. هذا من فعل بني إسرائيل. إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة. ولي نعجة واحدة. عارفين بني إسرائيل بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن دول الاثنين أرسلت إلى داود عشان عرفوه غلط. إيه الغلط؟ قال لك إن داود عنده 99 امرأة وغير واحد يتحاكم إيه في القضية، وكان عنده امرأة فلما شاف مرته عجبته. فلما شاف مرته عجبته. خليك فوروا الأنبياء إزاي؟ بني داود اللي بينشروا لنا الفتن والدعارة والفجور والفتن اللي شايفينه ده كله فعل اليهود. إعلانات تجيب لك إعلان سجادة، تجيب لك واحدة عمالة تتنطط على السجادة، تجيب لك جهاز مش عارف، تجيب لك أي حاجة، لازم تجيب لك المرأة بصورها الباكنة، ده فعل اليهود وإعلان اليهود. هذا فعل اليهود وإعلان اليهود. فعايزين يلبسوا القضية دي منين؟ لسيدنا داود، عايزين يطلعوه زيهم. فهذا من اجتراء بني اسرائيل على الانبياء والمرسلين، حتى على الانبياء لا نعجة، يعني نعجة كان له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. تلاقي المصنف راح قايل امرأة، والثاني كان ايه زوج المرأة التي أراد أن يتزوجها داوود، كما سيأتي بيان ذلك. بيان ايه يا رجل طيب؟ بيان كلام بني اسرائيل للتحذير منه لا للاندراج تحته. رغم ان احنا المتكلم امام من الائمه اللي بابه الحديث، امام الشوكات لما يتكلم في الحديث. طيب والحديث ده حديث ولا عن بني اسرائيل؟ لا، عن الحديث ده عن بني اسرائيل. الله الله الله. فكل انسان يؤخذ من الكلام اللي وراه، كل انسان ممكن ياخذ منه سقطه، حتى في الباب الخاص دي هو، حتى في الباب الخاص دي هو. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. طيب وبعدين؟ فقال أكفلنيها. أكفلني يعني اجعلني كفيلا له. الكفيل كالوكيل، الكفيل كالوكيل، أنا هكفلك في هذا الأمر، يعني أنا هقوم عليك، اجعلني كفيلا عليك، أضمها إلى 99
واحد يقول لصاحبه انت عندك نعجه عندي 30 هات يا عم النعجه بتاعتك ايه تاكل معاهم واذا كانت الاعشاب وسطهم واذا كان كذا. قال اكفلنيها وعزني في الخطاب. مر بينا ماده عزه ديت في عزه وشقاق. ما عزني هنا ايه؟ قصد تصدق الكتاب ويطلع في عزني على بلغني ها؟ يعني قوى لي الموافقة بكلامي، قوى لي الموافقة بإيه؟ بكلامي. عزني في الخطاب يعني غلبني، غلبني. إدى الخطاب قوة، كان أفصح مني في الكلام. يا عم هو تخسر إيه؟ ده نعز في وسط النعاز يعني إداله كلام خلاه يوافق على الشركة، خلاه يوافق على الكفالة. هذا معنى عزني، يعني قوى خطابه. طبعا هو بيكلم من أوتي فصل الخطاب، داود عليه السلام. فالخطاب دي اتكررت معانا برضه، لازم تلاحظ الاشتباهات المتشابهات الموجودة في الصورة، متشابهات المعنى. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. وكان ابن مسعود يقرأ وعازني يعني غالبني، من المعازة والمغالبة في الخطاب. هي دي القضية، ان اخويا ليه 99 نعجة وانا ليه نعجة واحدة، وهو قال لي اكفلني هذه النعجة وقال لي كلام خلاني اوافق وادخل معاه شركة. فصاروا شركة، ده 99 وده بيت وده بواحد. مين الظالم؟ ابو 99 ولا ابو واحد؟ 99 ظالم. ليه ظالم يا راجل طيب؟ ده راجل طيب وعايز بدل ما هي واحدة مغلبات وانت واحدة نعجة مغلبات ورايح جايب النعجة. تخيل انت شفت تجارة كنت عندك 99 نعجة وده عنده نعجة، طالع الصبح رايح فين يا استاذ؟ رايح الغيط عشان النعجة، ياكل النعجة ويرجع بالنعجة وينقط النعجة. لانه انت عندك 99 نعجة وجاء قال لك يا ابي هات النعجة بتاعتك معنا عادي وانت اشوف لك ان شاء الله امر وانا اشوف لك هذا الامر واقوم عليه خير. يا انا قايم على 99 نعجة جت على النعجة بتاعتك، يبقى الراجل ده غالب ولا راجل كويس؟ يا اخواني اياكم ان تنظروا الى القضايا بعاطفه. احنا ابو جمل بيحسد ابو معزه، يا سيدي ما حسدوش، ما فيش حسد، ده بيحسد ايه؟ انا مش بحكم الان ابو 99، لكن بقول لك لما تنظر القضية لازم تكون حيادي تماما. كان بيضربوا مثال الكتب السياسة والقضاء، بيقول لك لو شفت اثنين، واحد لابس قلنسوة طية يعني وماسك طية في ايده وبيجري، والثاني جاري وراه امسك حرامي امسك حرامي، وانت قابلت اللي ماسك طيتين تعمل ايه؟ دي حصلت ايام اللي فاتت واحنا بنحرس، حصلت 20,000 مرة. ها تعمل ايه؟ واحد شايف لابس طيه وفي طيه في ايده وطالع يجري، اكيد نتشها من فوق راسه ومن غير طيه، خاصه بيقول له امسك حرامي، فانت بالشومه هتروح مدي الحرامي خطه كسره واخد منه الطيه ومديها لصاحبها. اقول لك لا، ده القضيه ما كانتش كده خالص، ده القضيه ان بالامس الراجل اللي بيقولوا عليه حرامي ده كان لابس طيه والراجل ده نتشها منه وخدها منه وسرقها منه. فجيت ثاني يوم خلاص جاب طيه ثانيه ولبسها، لما مر الراجل اللي سرق منه طاقية ولا طاقية على ابنه ويعمل ايه؟ فخدها وجري. مجرم مجرم، هذا طلع عليه فطوة وخد منه طاقية. ففي يوم تاني يوم طلع لا طاقية على راسه وهو كان جاب طاقية، فواخد طلع عصه وجري عشان عصه هيضربه. فهو صاحب الاثنين، لكن انت اول ما تشوف هتاخدك العاطفة، الراجل عرس طاقية ويمشي طاقية من الثاني، ماذا ده خد طاقية خد حقه. تعلم ازاي؟ كان قاضي بيحكم والقضية دي مع أبي، فكان لينا شقة وأبي قبل أن يسافر أعطى الشقة لرجل قال له تزوج فيها، كان مسافر إعارة في بيت، قال له خد الشقة تزوج فيها. رحنا قضينا 4 سنين، كانت إعارة زمان يعملوا إعارة 4 سنوات، وإحنا عندنا إعارة 4 سنوات، ها؟ وخد الشقة تزوج فيها، على ما يمر 4 سنوات تكونش قلت لك شقة. رجعنا لقينا الراجل غير عقد الشقة مع الأوقاف، قضايا التزوير اللي جت في الجرائد، وخد الشقة. فالآن لما عاد أبي بيقول للقاضي كذا كذا وشقتي، قال له يا قضية القاضي ده الخصم ده عنده شقة الزقازير وعنده شقة من القرض. القاضي يعمل للقاضي كده الصحيح. يعني ده عنده شقتين وجاي رفع عليه قضية شقة مكتوب إيجار بينه وبينه. الراجل قال له عنده 100 شقة. شوف القاضي المنصف قال له عنده 100 شقة. شقة في الدنيا وشقة في القاهرة وشقة في الصعيد. تمام. دي شقته ولا مش شقته؟ فاهمين شكل النظر للقضايا؟ هو ده يا اخوان الإنصاف. وهو ده لب القضية اللي ساق رب العزة القصة لأجلها. القضية اللي تنقص كثير من الإخوة الإنصاف. اوعى تحت عاطفة عندك او انضمام لجماعة او مفهوم عندك انك تغلب هذا المفهوم وهذه الجماعة وهذه العاطفة على قضية تحكم بها او تحكم فيها فتكون في النار. يبقى عندك انصاف. الا افضل الذهب من جماعتك مش من جماعتك يهودي نصراني مسلم احنا عايزين انصاف. يوضع كل امر في محله. وما قام السماوات والارض الا بهذا العدل وهذا الانصاف. إن هذا أخي نقرأ بناء إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. خلصت القضية. عرضوا القضية. بدأ داود يحكم. قال لقد ظلمك
بسؤال نعجتك إلى نعاله. وإن كثيرا من الخلطاء ليدري بعضهم على بعض. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه. فاستغفره وقبر راكعه وأناب. فغفرنا له ذلك. وإن له عندنا لزلفى وحسنى مآب. حكم داود بعد أن سمع كلام صاحب النعجة الصغير.
نعم.
تفسير كلام صاحب 99. ما سمع واحد دافر عليه يقول لك رجل يدفع في النعجة رجل والد هذا الكلام من وراء مش تطورة الاثنين كانوا موجودين ليه 99 وليه نعجة قال لي أقلنيها وعزني في الخطار ده كلام داود قالوا لا لا قد ظلم. اسمع من الطرف الآخر قال لقد ظلم. اللام دي بيسموها الموطئة للقسر يعني أصلها والله لقد ظلم. خلاص لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج. ما معنى سؤال؟ طلب بطلبه أن يضم نعجتك إلى نعاجك هو بهذا الفعل كان ظالما. خلاص لقد ظلمك. قال النحاس وهذه خطيئة داود هي دي الغلطة اللي عملها داود أنه قال ذلك قبل إيه؟ قبل أن يتثبت. والكلام ده كتير جدا بيخطر عندنا. داود هيستغفر ويفر راكعا الآن ويتوب إلى الله من الغلطة دي. طب ربنا يحكمها ده القصة دي قصة ظريفة؟ لا عشان نتعلم كلام نوع فيه. ها انت راجع البيت كده وتلاقوا امك شفته مره تكون نزلت وشتمتنا وهزقتنا وقالت كذا وعملت كذا واحد قفل الباب وطلع تروح انت داخل دب 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 نادي الدنيا تكتيك تسكت يا اخي انت سمعت من طرف اسمع بقى الطرف الاخر العكس طارق تلاقي التاني عماله تبكي وامك وعارف وعارف ولا حق مخطوب وطول عمري ومش طول عمري نزلت انت قالب وشه وده بوز امك قد كده ايه موضوع اسمع يا اخي اسمع هو دي الخطيئه اللي بقع فيها كثير من الناس قبلك اخ يقول لك يرضيك الاخ كذا 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 وصالح الدعوه والناس كلها دلوقتي كذا وهو كذا طب اسمع استاذ اخ اللي نجيبه ونسمع كلام القصه دي بتتكرر في يوم 1000 مره 1000 مره من شخص واحد خاصه ان هناك سماعين للكذب كثير خلاص بيسمعوا خلاص بيسمعوا خلاص وده شان الاخوه الفاضلين وما اكثرهم سمهون خلاص قاضي وحكايته بيسمع كلامه ايه الكلام وخلاص وماشي في الدنيا كده لا سمعت من شخص القضيه تهمك ولا تهمك دي رقم واحد هيهمك وهتتكلم فيها اذا تتخصص ما تهمكش كانك ما سمعتش حاجه وتكل على الله ولا ياثر فيك لا بايجاب ولا بسلب لا بتلاقي بعد نفسك بعد كده حكايته ايه والله انا حاسس ان انا مش مستريح للاخ ده تعالى ما استريحش ليه لانك مره في يوم من الايام الاخ ده قال كلمه عنه وانت صحيح ما حققتش الكلمه لكن جواك كده قلت والله ما ينفعش شايف منه كده خلاص بقيت واخد جانب داخلي جواك انت من الاخ ده هذا ظلم هذا سوء ظن انت منهي عنه شرعا فخلي بالك فآفة الناس الناس كلمة سمعتوها مني ألف مرة آفة الناس الناس مصيبة كبير فالواحد لو لوحده كده يقدر يفكر كويس ويتحرر من قيود الناس لكن دايما آفة الناس الناس ومش هنقدر نعيش بعيد عن الناس فتبقى على حذر من مثل هذه الأقوال من الناس لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج آدي خطيئة داود طب ليه مبرر داود؟ عنده أصل قوي جدا وأصل صحيح وربنا بيعلمه لنا في القرآن على لسان داود قال وإن كثيرا من الخلطاء الخلطاء اللي هم مين؟
شركاء
شركاء خليط لان ماله مع مالي نعجته مع معادي تجارته مع تجارتي اموالنا كلها في حاجه واحده طيب وده خدناه في الفقه قلنا ان الشريكين كل واحد كانه وكيل للاخر فاكرين الثلاثه بس في الشركه قال وان كثيرا من الخلطاء اي الشركاء لا يبغي مش يبغي خلي بالك التاكيد بايه بالله بيقولوا كثير من الخلطاء لا يبغي يؤكد اللي بيحصل منه بعض لا يبغي بعضهم على بعض يظلمه ولا يراعي حقه ما دي قضيه معروفه ان الشركاء غالبا بيجوروا على بعض طب وده كلام صح الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مهما اختلط ماله بمال اخيه عنده دين بيمنعه عنده ايمان بيمنعه وخلي بالك الاقتران بين الايمان والعمل الصالح الاقتران بين الايمان والعمل الصالح عشان لما تيجي تختار شريك ايه دي اصل اختيار الشركاء لما تيجي تختار شريك تقول لك لا شوف خلي بالك هو ما بيصليش لكن في الامانه امانه ايه بقى؟ امانه ايه اللي بتتكلم فيها؟ امانه ايه مهما تقنعني ومهما تقول كلام اذا كان رب العزه اللي انعم عليه الانعام الاعظم ما يراعي حقه هيراعي حقك؟ لا ابدا ابدا اوعى تتخيل ذلك حتى لو رايته بعينك كذب عينك وصدق الشر فاذا كنت هتجد في من ظاهرهم الايمان والالتزام خللا فاعلم انك ستجد الذي تبحث عنه فيهم ايضا ده ما يخليكش تقتل في دينك وتبحث في سواه لا الاصل ان اكثر الذين يبغون على بعض او الذين يبغون على بعض الاصل ده في الناس لكن استثنى منهم الذين امنوا وعملوا الصالحات وبالتالي بتقول يا مصديش هقول لك ازاي ده اول عمل الصالحات الصلاه كان الايه فيها ارشاد لا تشارك الا مؤمنا يعمل الصالحات هل ذلك يعني انه لا يجوز مشاركه غير المؤمن الذي لا يعمل الصالحات لا يجوز يجوز ولكن انت تحمل عاقبه ذلك رب العزه يرشدك وداود عليه السلام بيقول في الملك الكبير والفصل في الخطاب بيقول لك ان اللي امن وعمل الصالحات هو اللي اتامن هو اللي شرف
وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. المجد اللي هيستثنى من الكثرة دي بقى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يظلمون خليطا، يعني خليطا يعني شريكا ولا غيره، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول لك أنا جربتهم وأنا جربت الإخوة في التجارة وتعرف وتعبني وكذا، أقول له وقليل ما هم، ابحث عنهم فإنهم قلة. ما دي للتأكيد في أصل الجملة وقليل هم، فمن إزاي وقليل ما هم، قيل للتأكيد وقيل للتعجيل، كانوا قليل ما هم، وفين هم دول؟ ده دول في عز كالكبريت الأحمر، ولا ما عادش الكبريت الأحمر عزيز خلاص، كل بنت كبريت أحمر، ها كان زمان الكبريت الأحمر دي حاجة عزيزة جدا، يقول لك في عز كالكبريت الأحمر يعني حاجة نادرة خالص، دلوقتي كل واحد بيجيب عنده الكبريت الأحمر ولا مش منهم. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. خلاص حكم داود، حكم داود، وهذا هو الخطأ. رغم أن المواد اللي حكم بيها مواد صحيحة، أن الفرضات يمضي بعضهم على بعض، أن اللي يستثمر ذلك أهل الإيمان وعمل الصالح، رب العزة أثبت هذا الكلام الصالح، لكن الغلطة كانت فين؟ فأنه لم يسمع من خلاص.
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاله،
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاله،
وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض،
وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم.
لما تسمع وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، على طول الطبيعي الإنسان يفكر إن ما تكونش شركة مع حد، صح؟ لما ربنا سبحانه وتعالى ينص في القرآن على لسان داود إن أكثر الخلطاء ظالمين، إن أكثر الشركاء ظالمين، واللي يستثنى من ذلك قلة، يقول لك قليل ما هم قليلين جدا، ده يخليك أصلا لما تيجي تفكر ما تفكرش في الشركة، صح؟ ولهذا بننصح إذا كان عندك القدرة على أن تعمل في مالك بغير شركة فاعمل، إن لم تجد المؤمن الذي يعمل الصالحات القوي، خلي بالك ينضم الآية دي للآية إن خير من استأجرت لدينا لمكين أمين، لازم يبقى فيه مكانة وأمانة، قوة وأمانة. أحيانا تجد أصلا ما شاء الله نحتوى على فيه أهل العلم وأهل البطن لكن ما عنده خبرة، ما عنده قوة، إحنا الشيء الإسلام في السياسة الشرعية شرع على القوة، قوة في إيه؟ بحسب في مجال، يعني أنا بتكلم دلوقتي في التعليم، ممكن تلاقي عندي قوة، لكن لما تيجي في الحرب ما تلاقيش عندي قوة، لأني ضعيف، مش كده؟ في الاقتصاد والتجارة لأني ضعيف، فأحيانا الإنسان يكون عنده قوة في ذات وعنده ضعف في آخر، فدائما لما نختار هذا الشريك نختار القوي الأمين، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه شرط، وقليل ما هم، طيب، وفي القلة دي هتبحث عن واحد قوي في بابه، تخيلين إزاي؟ فدي مسألة فعلا إنك محتاج فلان أخ فلان المؤمن الصالح التاجر الماجر، لما تختار شريك اختار الصورة دي. ما وجدتش خلاص انت بقى تحمل عاقبة الأمور. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض،
وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض،
وإن كثيرا من الخلطاء
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم،
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم.
وظن داود أنما فتناه،
وظن داود أنما فتناه،
من الأضداد
من الأضداد. ما معنى الأضداد؟
يراد
المعنى وضد المعنى. تاني في كلمة يعني مثلا لما أقول لك التهجد يراد بها ايه؟ القيام ولا النوم؟ يعني مثلا نقعد نتعصب تقول له اهجد بدل ما نام مش كده؟ طيب ظن من الأضداد تأتي الظن بمعنى الشك وتأتي الظن بمعنى اليقين وتأتي الظن بمعنى ايه؟ اليقين. الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون اولئك عليهم صلوات يظنون انهم ملاقوا ربهم ولا يوقنون. فياتي الظن بمعنى اليقين وياتي الظن بمعنى الشك. فهذه من الاضداد. احنا قلنا في كتاب كبير كده اسمه الاضداد بيجيب لك كل الكلمات اللي تساوي معها والضاد لمين؟ مين؟
الانباري
بالضبط. وكتاب تاني مين؟ العسكري. واضح؟ تجيب لك العسكري كل مرور عسكري الحق. طيب وظن داود هنا ظن بمعنى تيقظ. وظن داود أننا فتناه. عرف إن الموضوع ما كانش فيه خصمين بجد ده ملكين ربنا بيختبر بيهم بيختبر فصه في الخطاب بيختبر قضاءه بيختبر ازاي يحكم بين الناس. عشان كده بعد قبل ان نقول نجعناك خليفه في الارض لسه الايه هناخدها المره القادمه ان شاء الله. وظن داوود اننا فتنا يعني تيقن ان هذين الخصمين قد فتن بسببهما. قال المفسرون لما قضى بينهما داود لما فصل بينهم قالوا لقد ظلمك بسؤال معجزك الى معاد وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم الى بعض. لما قضى بهذا نظر احدهما الى صاحبه فضحك. فاهمين ازاي؟ يعني مش طبيعي لما يقولوا لقد ظلمك الثاني ازاي وده يتنرفز وده كده راحوا بصين لبعض كده وبيحكوا. فأدرك داود القضية فعند ذلك علم داود بما أراداه. بما أراداه اللي هو إيه؟ بنو إسرائيل ولا آه بما أراداه. قلت أنت كان عندك 99 امرأة وخدت امرأة الراجل الثاني وكانت عينك زايدة وكنت كذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونعوذ بالله من بني إسرائيل. الكلام ده كلام باطل يا إخوان مش عايزين للجر تحته. يقول لك لا بس ظاهر النص يخدمه. يخدمه ازاي؟ يخدمه لتفكيره كده واعتقاده كده. لكن لو نظرنا الى اللغه ما في غير كلمه نعجه والنعجه هي النعجه حتى ياتي عندك ما يدل على سواه. ليس عندك الا اخبار بني اسرائيل الذين قالوا على موسى عليه السلام انه ادر والذين قالوا ان الله فقير والذين قالوا يد الله مغلوله. دي عالم اصلا ما عندهاش دين يمنعهم ولا تقوى. فانت هتبقى عندك الخبر ينقل كلمة نعجة من نعجة إلى امرأة كلام بني إسرائيل دي تبقى مصيبة يا أخوان. فنحن نحدث عن بني إسرائيل لكن نكون على حذر من مثل هذه السقطات. وظن داود أي تيقن داود أننا فتناه. هذه قراءة حق قراءة الجمهور فتا والنون عليها إيه؟ شتى. وظن داود أننا فتناه يبقى فيه على فتحة والنون عليها إيه؟ شتى. لا في قراءة ثانية قرأ عمر الخطاب والحسن وابو رجاء ده قراءة تفسيرية بيسموها بالتشديد للتاء والنون تبقى إيه عم اسمعي؟ لا التاء على شتى والنون على شتى فتناه. وظن داود أننا فتناه بزيادة في المبنى زيادة في ايه؟ في المعنى ما فتناه فتنة عظيمة. وقرأ الضحاك وظن داود أن نفتناه في ألف في الأول فتنه وأفتنه ينصح بس ده فعل متعدد. وقرأ قتادة فتناه اللي هم مين؟ اللي هم الخصمان. وظن داود أننا أن هذين الاثنين فتناه
فأسند الفعل هنا إلى مين؟ إلى الملكين. لكن فتناه يتكلم عن مين؟ عن رب العزة سبحانه وتعالى. سيبقى داود أن هذا كان ابتلاء فتنة اختبار من الله عز وجل. أو أن هذا كان اختبار من هذين الملكين، لكن القراءة عندنا قراءة الجمهور فتناه. خلي بالكم القراءات اللي بنقولها أحيانا بتكون قراءات تفسيرية. ومعنى تفسيرية مش معناها بنقرأ بها مش نتعبد بها تلاوة نقرأ بها في الصلاة. خلي بالكم، لا، أحيانا تكون قراءة يعني فسر بها المعنى. وظن داود أن ما فتناه، تيقن إنه كان في اختبار. طيب هو نجح ولا فشل في الاختبار؟ طيب ويعمل إيه اليوم؟ فاستغفر. نعم العفو إنه إيه؟ أواب. داود عليه السلام مش عيب إنك تغلط. لكن الصفة اللي كانت في داود إنه لما أخطأ على طول بالفاء للتعقيب فاستغفر. أول ما شاهد الموضوع كده والتفت البعض وضحك قال استغفر الله. ما انشغلش بالناس ديت هتقول ايه وحكم صح حكم غلط. اللي شغله اخبارنا ربنا، وده موضوع صعب جدا بيحتاج تدريب طويل. الا على بالك دايما ربنا. يعني ايه على بالك دايما ربنا؟ المثال اللي ضربته لما دخلت وجدت امك او وجدت زوجتك او وجدت صاحبك بيقول الا على بالك ربنا. هو ايه اللي يرضي ربنا في الموقف ده؟ عشان حتى لو حصل مني حكم غلط انا هرجع له هو، واذا حصل صواب في الحكم انا هشكره هو. تخيل المعنى ده، ده العبد الرباني، ده العبد الرباني. ودي مساله في الكلام سهله اقولها لك كده زي الفل، لكن في التطبيق بقى محتاجه شغل تتخلق على انسان النوايا. فمحتاج باستمرار يستحضر كده المعنى ده، انا بعمل ليه؟ انا هحكم ليه؟ وهحكم بايه؟ اللي ادالك واللي اتقدم الله عز وجل. فاستغفر ربه لان دل على باله. تعرف كده جت منين دي؟ منين بقى اللي على باله وفي خاطره واللي عايز يرضيه ويرجع له ربنا؟ جابها منين داود دي؟ اي ما هو شغال بالليل قايم ثلث الليل وشغال بالنهار يصوم يوم يوم، عكس فعلا في قربة بينه وبين ربنا. هو في شغل فعلا حقيقي بينه وبين ربنا. لكن اللي بقول له ده، ده ربنا سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا في ثلث الليل الاخر وهو قاعد نايم، ولا كان ربنا نزل السماء الدنيا، ولا كان الموضوع ده سر. اقول له ربنا ازاي؟ بالله عليك لو قلت له، لو قلت له ان الناس يوزعون لميدان الزراعه في هذا الوقت الساعه 3 الفجر قبل الفجر بيدوا كل شاب 1000 جنيه، في شاب هيناس؟ طب 100 جنيه؟ طب 50 جنيه؟ حتى ينام يا اخوانا ستك لو خمسة جنيه يروح. فمتخيلين يا اخوانا كيف هان الله في قلوبنا؟ دي مسألة مهمة، مش إلزام ولا قرضية لقيام الليل، لكن أنا بديك المعنى القلبي. في حاجات كده لما ترجع فيها المعنى القلبي بتلاقي نفسك ما بتفكرش في قصة ده واجب ولا مستحب. زي اللي يقول لك السجاير مكروهة، ما معنى مكروهة؟ مين يعني مين اللي بيكرهها؟ يقول لك ربنا. طب حاجه يا اخي بيكرهها ربنا؟ بيكرهها ربنا، بيقول لك ربنا بيكره ذلك على قولك مش حرام. ربنا بيكره وتقول له برضه اهو. وربنا بيكره لما تستحضر المعنى. كان ليه عم الله يرحمه عم فاروق قال لي والله انا منعت السجاده عيال كابله عيالك بعد سنين الا لما سمعت الكلمه دي منك. بقول له كلمه ايه؟ بيقول لك بتقول لي حتى لو كانت مكروهه ربنا بيكرهها، تعمل حاجه ربنا بيكرهها؟ الكلمه دي وقعت في قلبي اكثر مما كنت بقول له دي حرام. ما انا غلبت في عمي الله يرحمه رحمه واسعه، كنت اقول له حرام السلاح حرام غدر وغدر. لكن الكلمه اللي اثرت في قلبي الامر المعنوي مش الحكم الشرعي. فاهمين ازاي؟ لا الحكم الشرعي لا في مشايخ قالوا مكروهه، طيب خلاص هي مكروهه تفعل بشيء يكرهه الله عز وجل. نفس الكلام هنا، انا بقول لك ينزل ربنا الى السماء الدنيا ويقول هل من صاحب حاجه؟ هل من صاحب حاجة؟ هل من صاحب مطلنة؟ عندك حاجة؟ وانت نايم ومشتاق. معنى كبير جدا يا اخوان. وبندعي ان احنا بنحب ربنا ونحب والمحب يحب ان يخلو بحبيبي. طب قوموا الناس نيام واخلوا لربك وادعوه محبا له. المحبة دي عبادة. فاستغفر ربه. عايز اقول ان رجوعه السريع ده دي مهارة بلغة بتاع التنمية البشرية، دي مهارة عند داود. ماشي. المهارة دي مش لها معطيات، مش لها أسباب، زي ما بقول لكم ده راجل شغال بالليل وبالنهار. فلما تيجي تحصل قضايا من قضايا الدنيا بقى، في قضاء، في حكومة، في غير مش حكومة يعني فقط حكم بينهم، في قضاء، في حكومة، في غيرها، يبقى راجل ده عمل ايه؟ ربنا في ذلك ده بالليل والنهار ربنا في ذلك. فالكلام ده مهم جدا. فاستغفر ربه وخر راكعا. قيل راكعا يعني ساجدا، حتى قال ابن العربي، والعربي بالالف واللام، ابن العربي مالك، لكن ابن عربي اللي كفروا العلماء دول اللي بيقول بوحدة الوجود، ها ده حاجة تانية. فابن عربي نكرة نكرة، خلاص هكذا يقول العلم عشان تسكت ما تنساش. ابن العربي المالكي يقول لا خلاف بين العلماء أن المراد بالركوع هنا السجود، فإن السجود هو الميل والركوع هو الانحناء، وأحدهما يدخل في الآخر، ولكنه قد يختص كل واحد منهما بهيئة، ثم جاء في هذا على تسمية أحدهما بالآخر. ده عمل زي قضية التمرين، إن جاء أحدهما ممكن يعبر عن الآخر، لو قلنا الركوع ممكن يعبر عن السجود، لو قلنا السجود ممكن يعبر عن الركوع، لكن لو قلنا الراجعون الساجدون يبقى الركوع اللي هو الركوع احنا عارفينه، والسجود هو السجود. قال لك هنا السجود بمعنى السجود، الركوع هنا خر راكعا بمعنى السجود. وبناء على هذا التفسير اختلف العلماء، هل السجدة فيها، هل هذه الآية فيها سجدة تلاوة ولا ليس فيها سجدة تلاوة؟ فاللي فسروا الركوع بمعنى السجود قالوا فيها ايه؟ سجدة. ولا لا هو الركوع يبقى ما فيهاش سجدة. وخر راكعا، وخر راكعا يقول ابن كثير في هذا الصدد اختلف العلماء في سجدة الصاد، هل هي من عزائم السجود على قولهم. قول شديد لماذا للشافعي انها ليست من عزائم السجود، عشان كده في مصحف ممكن الاقيها سجدة لابي حنيفة ومين يقرا؟ لابي حنيفة ومالك تقريبا، مش كده؟ لابي حنيفة ومالك، تمام. الشافعي كان بيقول انها سجدة، بعدين رايه في الجديد، وهو يعني في القديم كان فين في القديم؟ كان في العراق. وفي الجديد كان فين؟ في مصر. اي نفسك مبسوط كده، قول الجديد كان في مصر، ملوش معنى طبعا مصاطة دول، ها؟ يعني كان العراق مثلا كان ظبط مسائل ولا تجي مصر يعني؟ في بعض الناس يقول لك كده، يقول لك لما تجي مصر انضبطت عنده المتاهة، يا سلام، مين اللي قال كده؟ ده لأن آخر عهده كان بمصر، مش لأن الصبر. اولا هننظر في هذا النص اللي حضرتك ذكرته، هل هو صحيح ولا غير صحيح، وبعد ما نثبت صحته هنشوف هل ليها علاقه ولا ليس علاقه، يعني علاقه بالفتح، هل لها علاقه ام ليس لها علاقه. فاولا هنحرر او نحقق النص، انا ما اعرف صحه هذا النص لكن يراجع، ومش معنى ان انا لا اعرف معناه ضعيف، خلي بالك. بعدين قال الشيخ قال لكم ضعيف وقت كده مصممينش، هو الشيخ بيقول لا اعرف، هم خلوها الشيخ بيقول انه ضعيف، مصيبه ثانيه. خلي بالكم الكلام ده مهم جدا اللي بقوله، مش بعلق كده مش بضيع وقت، لا الكلام ده مهم جدا. يقول لك والشيخ قال في ليله الفجر من الحديث بتاعك انا تقبلتها عند الجوزه، بقول لك لا اعرف هذا النص، لا محرر هذا النص، لا محقق هذا النص، انا ما اعرفوش، يمكن ده جهل عندي انا بالنص، ايه المشكله؟ اتفضل. طيب ما هو ده قول جمهور المفسرين ان خرع يتاجر، لا تكفي ايه؟ تكفي للترجيح، يعني واحد يقول ان اللفظ خرع ها تكفي للسجود، ممكن تاني يقول له لا ده انت تستدله على الماء للماء، يقول لك اكبر دليل انها سجود انها خرع، لا ممكن تاني يقول لك الدليل اننا نقول على الركوع خرع راكعا قول الله تعالى خرع راكعا، فاهمين ازاي؟ فيقال قرر للركوع والسجود بدليل قوله تعالى وقرر راكعا. فما يجيش في موضع التنازع واستدل بالمتنازع فيه على نفس الكلام، ما ينفعش. اذا كنت انا بقول لك ان هنا خر راكعا اختلف وراكعا يعني راكعا ولا اعتزل، تقول لي لا ده هو اكبر دليل انها ساجده انها خر، لا ده اكبر دليل انها تصلح للركوع والسجود انها خر راكعا. تمام؟ الا ان ثبت في اللغه لغة أنه لا يطلق خر إلا على السجود، والكلام ده مش صح. طيب قال ابن كثير الجديد من مذهب الشافعية أنها ليست من عزائم السجود بل هي سجدة شكر، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال في السجدة في صلاة ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، ده كلام ابن عباس. وعن عباس قال ابن عباس سجل النصاب وقال سجدها داود توبة ونزلها سور شكرا. تفرد بروايته النسائي ورجال إسلامه كلهم ثقات. ده حكم ابن كثير. وشوف الحكم دقيق ازاي؟ ما هيش حديث صحيح. الرجال إسلامه كلهم ايه؟ ثقات. اللي روى الحديث ده كلهم ثقات. هل هذا يعني الحديث صحيح؟ ما يعنيش؟ بقول لك كل الرجال اللي في السنة دول ثقات. ما ينفعش محمد؟ ليه؟ الله يفتح عليك. هما كلهم ثقات بس في انقطاع. تخيل اني ثقة. تخيل. وقل عن الشافعي. والشافعي ثقة مش ثقة. يبقى في انقطاع اهو. لكن بينه وبين الشافعي ايه؟ في انقطاع. يبقى صفر الشفت. لما هو حرر قال لك كل اسم من الاسماء ديت ابن كثير قال لك انا ما عملتش في الموضوع ده. غيرنا كل اسم الاسماء ديت بقول لك انهم ثقة. انت بقى دور في انقطاع مفيش انقطاع. في شذوذ. في علة. فاهمين ازاي؟ فهو اللي يقول لك كلهم ثقة. طب لو قال وهذا سند متصل بالثقة او متصل كله ثقة يبقى اتكرر كم شرط؟ ثلاثة. وكلمة ثقة تعني سند الضبط والعدالة. ما احنا قلنا الحديث الصحيح لازم يبقى خمس حاجات: ضبط وعدالة واتصال وعدم شذوذ وعدم علة. فما يقول لك هؤلاء ضابطين حفظهم في ضبط وعدول ما يكذبوش ما يوهموش كذا كذا يبقى قال لك ثقات. الاثنين دول الضبط العالم يسميه ثقه. يبقى حققت بقول لك سندوه كلهم ثقات. اسنادهم ثقات يبقى قال لك شرطين. طب قال لك متصل وسندوه كلهم ثقات يبقى حقق لك كم شرط؟ ثلاثه. فاضل شرطين وما لهمش الشذوذ والعلم. ما يكون خالي من الشذوذ والعلم. طيب خرجنا كثير. وقال البخاري عند تفسيرها ايضا بسببه قال سألت مجاهدا عن سجدة صاف فقال سألت ابن عباس من أين سجد فقال أول ما تقرأ من ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. أولئك الذين هدى الله 17 نبي المذكورين سورة الأنعام. قال بعدها أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وعشان كده يستدلوا بها على وجوب إعفاء اللحية. قال لك منين جابوها ديت؟ قال لك إن من المذكورين موسى وهارون. وهارون قال لموسى لا تأخذ بلحيتي. فعلم ان موسى وهارون كان اصحاب لحى. وربنا بيقول فبهداه مقتدي. فبيستدلوا على وجوب اللحية من القرآن بهذه الآية. نفس الكلام استدلوا على سجد داوود او على سجود آية الصاف بسجد داوود. قالوا ومن ذريته داوود وسليمان في نفس الآية في الأنعام. قال اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. كان داود عليه السلام ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فسجدها داود عليه الصلاة والسلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاف فلما بلغ السجد نزل فسجد وسجد الناس معه. فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجد تشذن الناس للسجود. يعني تشذنوا انتوا تشذنتوا من شوية على فكرة وانا بقرأ هذه انتوا تشذبتوا من السجود. لان كل واحد بدأ يعمل كده ويتهيأ يعني يتهيأ للسجود. فتشذن الناس للسجود فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشذنتم فنزل وسجد. تفرد به ابو داود واسناده على شرط الصحيح. الشاهد اخواني ان هذه من السجدات المختلف فيها بناء على تفسير رافعا. هل معنى السجود دي رقم واحد. رقم اثنين ان هل لو فعلها داود نفعلها ولا نفعلها؟ نفعلها ولا نفعلها؟ نفعلها. تمام. ما لم يأتي عندنا ما يخالف هذا ولكن من السجدات اللي اختلف فيها العلماء هل هي عزيمة ولا رخصة. وظن داود اننا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وايه واناب. نعم العبد انه اواب. اخذنا اواب وأناب. أنتكم آب وناب وتاب كلها بمعنى رجوع. وأناب أي رجع إلى الله للتوبة من ذنبه. اختلف المفسرون في ذنب داود الذي استغفر له وتاب عنه على أقوال. الأول أنه نظر إلى امرأة الرجل التي أراد أن تكون زوجة له ولم يتعمد داود النظر إلى المرأة لكنه عارض النظر إليها فصارت الأولى له والثانية عليه. يعني عايزين يحللوا الغلط بغلط تاني. يا عمي احنا مش موصلك على القول اصلا. مش موصلك على القول اصلا حتى تأتينا بدليل. القول الثاني انها ارسل زوجها في جملة الغزاة. يا سامة بيضة لسه برضك مصمم انه بعد زوجها للغزوة عشان يعني يتزوجها. الخليل بيتجرع على ده ازاي؟ ده فعل مترف، ده فعل شاب لا خلاق له ولا دين. ازاي تنسيبوا الكلام ده لداود عليه السلام؟ قال لا ده ما كانش كده. واحد ثاني بقى حبي دافع. ما احيانا اول حاجة تثبت الغلط بعد تبدأ تدافع. يا اخي ده غلط اصلا، انت بتدافع عن ايه؟ يقول لك لا ده نوى انه ان مات زوجها سيتزوجها، هو ده غلط. يا اله الا الله. وقيل ان اوريا هي الزوجة بتاعته كان خطب تلك المرأة، فلما غاب خطبها داود فزوجت منه او فزوجت منه لجلال، فاغتم لذلك اوريا فعاتب الله عليه. برضك كل ده مصمم على انه غلطه لانه اثبت القصة، نحن لا نثبتها كانها من الاسرائيليات. السادس اخر حاجة بقى انه حكم لاحد الخصمين قبل ان يسمع من الاخر كما قدمنا. هو ده هو ده. او لو ما تبينش لينا كان في خطأ وتاب منه داود، ما وصلناش للخطأ، ما فيش اشكال. ربنا بيعلمنا الدرس انه بيتوب ويرجع ويستغفر لما بيخطئ ايا كان الخطأ. فاهمين انا عايز اقول ايه؟ يعني حتى لو لم نقل ان هذا هو الخطأ، لكن هذا هو الذي استنبط من الايات. ان هذا اخي لو تسعين وجبة جولنا منكم واحدة فقال اكلنيها وعزني. قال لقد ظلمك فظن داود انما فتنه. كلام واضح هو. طيب يقول والظاهر من الخصومة كلام بقى الشرطة. الله عز وجل يقول فغفرنا له، فغفرنا له الله أكبر، فاستغفر فغفرنا. يريد تقرأ اليوم كده سورة الأنبياء، سورة الأنبياء، ولاحظ ان كل الانبياء كان الحل عندهم الدعاء، وبعد كل واحد فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له. هذا دعا بمرض فاستجبنا له، هذا دعا في بطن الحوت فاستجبنا له، زكريا اصلحنا له فاستجبنا له. اقرا السوره في العربي هتلاقي نفسك بتتهز بقوه. رب العزه يدعو وهو يستجيب، وقال ربكم ادعوني السجن. قال فغفرنا له ذلك، ذلك الذنب الذي استغفر منه. قال عطاء الخراساني وغيره ان داود بقي ساجدا 40 يوما حتى ملك الرعي حول وجهه وغمر راسه. كلام ما يدخلش دماغي ويدخل قلبي ابدا، ما يدخلش دماغي ويدخل قلبي ابدا ابدا. كلام ماشي حديث ولا حرج. بنو اسرائيل قالوا كده انه احتاج الى ان اسجد 40 يوم تمام، والناس تفتح بقها وتبيل بقى وخد بالك، والزرع طلع 40 يوم بقى الدنيا نبتت، فغمر راسه وطفت الزرع، مرر نفسه في التراب وكده في الطين بتاع الزرع عشان ربنا يغفر له. احنا ما عندنا شك ان داود اواب، ما عندنا شك انه طويل القيام، ما لكن عشان تقول لي كلام ما بيدخلش العقل، معلش يعني ما تتجرأش على العقل، ما تتجرأش على العقل في كلام يوم، الا ان يكون النبي بيخبرنا عن شيء معجز. ده محتمل، محتمل يمكن، ولهذا المحدث وانا اقول بس بننبه من اقوالنا مش من كلامنا احنا. يعني الخراساني خطا رحمه الله رحمه الله يقول ان داود بقي ساجدا 40 يوما حتى نبت الرعي حول وجهه وغمر راسه. طيب هو كان شاف داود؟ قول لنا السند اللي بينك وبين داود، مش كده؟ هتلاقي السند مين؟ بنسمع ده من أخبار وحكايات بني إسرائيل والله أعلم. قال ابن حبان الوقف على قوله فغفرنا له ذلك تام. تعرفين في وقف تام وفي وقف ايه؟ عارفين الوقف والانفداء ولا ما خدتوش كتاب التجويد؟ طيب يعني إذا وقفت هنا المعنى قد تم. فغفرنا له ذلك وقف، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. تفرق معك، تفرق معك، قول ورايا كده واستحضروا معك. فغفرنا له ذلك،
فغفرنا له ذلك،
وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
وإن له عندنا
وفي تفرق معاك انك وقفت عند كلمة ذلك او وصلت ولا ما تفرقش بجد اللي حصل معنى جديد في قلبه لما وصل يرفع في معنى جديد حصل في قلبه فضل
لو وقفنا تعثرنا لهم ذلك دي نتيجة على الاستغفار يعني.
تمام
لكن هو اصلا له عند الله سبحانه وتعالى ذلك وصلنا
طب لو وصلنا
لو وصلنا حسيت ان استغفاره نتيجته جات حكومة
الله يتحرك الله يعلمك ما لم تكن تعلم يجعلك من علماء الربانيين كلام جميل لما قلت فغفرنا له ذلك استغفر فغفرنا له خلص الموضوع استغفر داود وخر ركع واناب فغفرنا له ذلك غفرنا له الذنب ده تمام بيخبرك بقى عن داود داود ده وان له لداود عندما لزلفى كلمة زلفى يعني قربة وكرامة وحسن مآب حسن مرجع اللي هو الجنة وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب بيخبرك عندما قال لك أول الآيات واصبر على ما يقول واصبر عندنا داود ذا الأيد إنه أواب شلح هنا بيقول لك كمان إنه لي عندنا زلفى وله حسن مآب بيوصف لك داود وبيختم الكلام عن داود لكن لو وصلنا فغفرنا له ذلك وإن له عنده غفرنا له بسبب الاستغفار وادينا له كمان زلفى قربة وحسن مرجع إلى الجنة الله أكبر كما قال ابن القيم كم من ذنب يدخل صاحبه الجنة فهمتوا ازاي؟ فعشان استغفر حققنا له الاثنين دول زي ما قال الأخ الكريم حققنا له الاثنين دول في الاستغفار شفت ازاي ان القضية كلها قضية التعامل مع الله الدرجات العلى ودخول الجنة بذنب أبذنب ما هو ربنا سبحانه وتعالى غني عن تعذيبك كما انه غني عن شكرك غني عن تعذيبك ما القضية ايه القضية ان رب العالمين بيبتليك ويختبر ففتل داود اختبر داود داود من الاختبار ده ما نجحش لكن نجح نجاح تاني ايه هو انه استغفر ما هو الخطأ ده خطأ بشري خطأ بشري الطبيعي ان انا شفت لابس طاقية وبيجر الطاقية بس الطاقية بتاعته طبعا وده حرام غلطت قلت له انت ظالم هات الطاقية الطبيعي ان ده عنده 99 وده عنده 1 يبقى ظالم يا اخي قال لي مثلا اديله النعجة بتاعته وخلصه اتقي الله بقى عندك 99 ازاي انتوا حصل عندكم عاطفة فعلا سريعة نفس خطأ داود احنا وقعنا فيه الان لما سألتكم الراجل ده قرر كويس لوحده لا وحش ظالم وفضل مش ظالم على حد وربنا عاتف نبيه هو الحكم هذا الحكم فيا اخواني هذا الانصاف وهذه الدقه وهذا التثبت هذا شان اهل الايمان هذا شان اهل الايمان في الامور كلها مش ان جاءكم فياتكم بنبأ وفقط لا 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 حتى في القضاء العادي خالص كلمه بنسمعه كثير جدا يعني انا راجع من درس في منيا القمح فاخ بيقول لي أخصح المتجر وإنت الشري منه جبنة وبتاع وحاجات فقالوا لي أخي والأخ من المتجر الصحابة واللحية كده وظلم الراجل واخد منه 300,000 جنيه القضية دي هم قعدوا حكموني هم الاثنين فيه الظاهر المطلوب في نظر هذا الشخص والقضية مقلوبة تخيل مقلوبة يعني القضية مقلوبة يعني مش هو ده اللي خد منه وخد عليه فلوس وكان عليه فلوس الموضوع بالعكس فتخيل لو تسمع قول هذا الانسان وانا ما اعرفش بقى الشخص اللي بيتكلم عليه يعني ما اعرفش ايه قضيته على طول حصل في قلبي ان فلان ظالم واكل اموال الناس بالباطل والاخر اللي اتنكد فيه ده حرام يا اخي تحرر وتاكد من القضيه وشوف الموضوع ايه قال فهذا الخطا اللي هو بيوقع فيه داود واللي بنقع فيه غالبا اللي هو الانجرار وراء حكم واحد الانجرار وراء عواطف الانجرار وراء مسلمات عندنا ما بننزلهاش على الواقع اللي امامنا بننزلها على واقع في ذهننا إن بنى على عاطفة أو على غيرها قال الله عز وجل فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب لو عايز أوصل لكم المعنى ده مش هقف عند كلمة فغفرنا له ذلك تمام ازاي وبالتالي أنا بصلي الآن تخيل واحد وقت يقيم الليل فغفرنا له ذلك إن له عندنا لزلفى وحسن مآب الذي جلد وزع الله لا انا عايز اعرفه بقى قصه الاستغفار فغفرنا له ذلك وان له عندنا يعني مع المغفره احنا جعلنا له زلفى وحسن مآب بسبب هذا الاستغفار خلاص شباب
وَأَنْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطر واهدنا ولا تشفق وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة وهي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب
هيجي
لك واحد يقول لك عندي مشروع مية مية وتمام وبيكسب وشوف وادي دراسة الجدوى وادي كذا وادي كذا اللي بيبص للدنيا هيبص للعرض ده عزني في الخطاب اللي بيبص صح هيشوف اللي بعدها
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم
الصح أن أنا قلت قبل الاستثناء وبعدها قلت إلا الذين آمنوا ولا ما كنت تفصل مع الاستثناء ردوا عليك ما هو الوقت الابتداء ده بيبان بيه المعنى زي ما قلنا من شويه الصح ان انا اقول ان انا اقف قبل كلمه الا وان كثيرا من الخلطاء يبني بعضهم على بعض وقف ثم قلت الا الذين امنوا ولا الموصل هتدي معنى ثاني الوقت اولى لانكم اعتبرتوا ان الا الاستثنائي الخلطاء بيبني بعضهم على بعض الا يستثنى من هؤلاء الخلطاء الذين امنوا وعملوا الصالحات خلي بالك لكن لو وقفت وقصدت ان الا منقطعه قلنا المنقطعه بمعنى ايه ولكن الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم لا يبغون ولا يظلم بعضهم بعضا فهمتوني ازاي وهنقدر محذوف اللي هو لا يبغون او لا يبغي بعضهم على بعض طب الاول ان انا اوصل ولا اقطع ليه ادم في المعنى الثاني هاقدر لا الكلام من غير تقدير اولى من الكلام بتقدير وصلت للاصل دوت الكلام من غير تقدير ده ممكن الكلام يكتمل من غير ما اقدر كلمه من عندي خلاص يبقى خليني من غير تقدير فهمتوني في الحته ديت تقصد يذكرون علماء التفسير وغيره ده ممكن الكلام نعرف معناه بهم وقدر شيء محذوف ليه اللي يخليني اقدر محذوف خلاص كلام واضح يبقى نقول على بعض
وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فقر راكعا فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب
بعد ذكر الواحد كده ثلاث دقائق يراجع الخمس يده معاه بسرعة عشان اطلع بعيد انا عارف ان مش هتراجع ولا الموضوع الذي أكل منه مبشر الناس كمان لحمة هو كنتين لحمة اللي عبديها بقى نفسه شايفة لحمة ما رأيكم في هذا الصنيع للناس تاني الأكل والإخوة ينقص حركوا إيسا والحاجة وحشة حركوا إيسا طبعا قد ما وجه الكوارث اطعام الطعام نعم لان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اول الدعوه اطعموا الطعام واكشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بالسلام فعلي الاخ اللي بيغنى يكشي السلام ويقيم الليل ماشي يجمع ثلاثه يدخل الجنه بالسلام ان شاء الله خلاص طب حاجه ثانيه الاجتماع على الطعام فين ناخد منين ده ليس عليكم جناح طبعا غلط مش عارف كده ها تقولي بالضبط ليس على الاعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت الايه او صديقكم مش كده فربنا بيحثنا على الاجتماع ان ناكل جميعا ليه يا اخوانا الكلام ده احنا ساعات بنقصد فيه لغايه تحقيق الاجر في حاجة اسمها ودي أنصح الإخوة جميعا أسمها مقاصد الشريعة وطبعا ده علم تقيل جدا مش علم خفيف يعني تقول أصول الفقه حاجة ثقيلة مقاصد الشريعة زي كتاب إيه؟ كتاب الشاطبي دي كتاب اسمه الموافقات ها؟ في بيان مقاصد الشريعة أو يعني معظمه كده فمقاصد الشريعة إيه الموضوع؟ ليه ربنا عايزنا ناكل مع بعض؟ وليه لو أطعمت الطعام تدخل الجنة؟ ليه؟ إشمعنى؟ ايه المعنى المقصود؟ ايه الحاجة؟ محبة. فلما كان الكلام ده ممكن يولد محبة سيبك بقى يقول لك لا يعني هو الاكل هو اللي يجيب حب ربنا قال كده والرسول صلى الله عليه وسلم قال كده. فاهمين ازاي؟ ليه اختلف العلماء يا ترى لو جبت الى دعوة الى طعام يا ترى واجب انك تلبي ولا سنة مؤكدة؟ متخيلين ازاي؟ واجب تعرف واجب عن ايه؟ يعني ما تجيبش الحرام عليه. متخيل؟ في علماء قالوا ده على الوجوب. ليه الموضوع ده مش هتجيب فيه؟ لان قضيه التاخي قضيه كبيره في الشرع، قضيه الاجتماع قضيه كبيره في الشرع. الكلام ده مهم جدا يا شباب. فاحنا ما استطاع ان نجتمع على شيء ضرب لنا المثال ادي حاجه بتقرب القلوب وتالف القلوب وتخلي الناس يحصل ما بينهم نوع من التالف. معنى كده ان بعد ما اقعد معاك دلوقتي على الاكل ونقعد ناكل مع بعض هيتولد نوع من الالفه ما كانش موجود. ولو المره الجايه مثلا بقى ديك رومي مثلا يبقى نوع اخر من الالفه والمواد. فالموضوع والله اخواني محل اهتمام، محل اهتمام. احرص على الاجتماع مع اخوانك فان بذلك تنال الدرجات. ولكن لما بيكون قضية برضه بنتكلم فيها مهمة جدا، هل الاجتماع على اي شيء؟ الجواب لا طبعا. الجواب على الجواب لا طبعا. الاجتماع على مباح، على مستحب، على واجب، لكن مش اجتماع على مكروه ولا على حرام. فاحنا بنجتمع. طيب هل لو كان لأخي مكروهات ومحرمات، حاجات يعملها مكروه وحاجات يعملها فقط الحرام، وليه حاجات مباحات ومستحبات وواجبات، اجتمع معاه في الأخرى؟ الجواب نعم، تجتمع معاه المباحات والمستحبات والواجبات ما لم تؤدي إلى مكروه أو محرم، يبقى محل النظر للعلماء. ما لم تؤدي إلى مكروه أو محرم يبقى محل نظر، يستجيب ولا ما يستجيبش، يشارك أو يجتمع ولا ما يجتمعش. فده فقه لازم نتعلمه، يسموه فقه الائتلاف، مش فقه الاختلاف، لا فقه الائتلاف. في فقه اختلاف لما نختلف نعمل ايه، وفي فقه ائتلاف اللي بنختلف فيه نعمل ايه، نمشي مع بعض ولا مش مع بعض، نعمل عمل ده مع بعض ولا مش مع بعض. لكن اللي عايز اوصله دلوقتي الاصل الكبير هو الاجتماع، اركعوا مع الراكعين. تمام. ودائما الخطاب في القران يقول للناس بصيغه الايه، صيغه الجمع. موضوع ده حطوه محل اعتبار لانه مش سهل، لانه صعب جدا. اخوك شقيقك ده واخد مني شبريل في الارض وجار مش عارف ايه، وخلاص الموضوع ده قفل معاك، فقفلت المباحات والمستحبات والواجبات مع شقيقك لاجل شبر من الارض. لا دي مظلمه، وبالبلدي كده اديله على دماغه فيها، يعني انصحه بالمعروف طبعا، على دماغه دي بالمعروف. تمام. ونصحه فيها وارجعه للحق ودني اقول له عليها واظبطه فيها، لكن ده خوف. الكلام ده مش عندنا حتى في الاخوه الاشقاء، فما نيجي نطبقه في الاخوه في الله بيبقى صعب جدا. فاهمين بيقول لك ايه؟ اخوه بقى اللي معاه على طول مش قادر يطبق الكلام ده معاه، يقول لك تقول له اخوه يقول له ما بكلموش بقالي 3 سنين. مش بنسمع الكلمه دي كتير جدا، عشان 50 جنيه و100 جنيه وعشان اي حاجه في اي حاجه وعشان ماتش كمان. يا اخواني الكلام ده معلش انا مش عايز اقول كلمه بس ايه تحملوها عليا، انا اراها كبيره، اراها كبيره ان تقطع ما امر الله به ان يوصل لاجل خطا او جمله اخطاء. لا، الاخطاء بنناصح فيها وبنتعاون في المباح والمستحب والواجب ما لم يؤدي الى مفسده، والمفسده دي بنسميها يعني يقعك في مكروه او يقعك في حرام، فنقدر المصلحه والمفسده. اتعرف الاصل ده، ده كده خلاصه الدرس في كلمتين. طيب اكتب عندك ما معنى الكلمات التاليه. ما معنى الكلمات التاليه؟ تصوروا. طيب انت اسال سؤال، وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسورا ولا اذ تسوروا؟ هم اثنين ولا مجموعه؟ خلاص ينفع في اللغه؟ ينفع طبعا، ده ربنا اللي يقول. وبالتالي لما اجي انا واسماعيل واقول لهم واحنا رحنا امبارح، رحنا له انا واسماعيل، يقول لا نقول ذهبنا، ما نقولش ده خليها في صوره المثنى، مش كده ولا ايه؟ قول اتينا احنا الاثنين، مش كده؟ قول اتيا وانا بقول اتينا. تسورا لا ان تسوروا، فيجوز ان اطلق الضمير الذي يفيد الجمع على المثنى. فهمتوا ازاي؟ خلاص نرجع تاني. ما معنى الكلمات التاليه؟ تسورا المحراب. فين الكلمة اللي بعدها؟
بغى.
طيب ما معنى الخصم؟ الخصم هم ايه؟ الخصماء او المتخاصمين. بغى يعني تجاوز الحد. تشطط يعني تشطط؟ ها؟ تجور او جميل لا تجور فصار تجور لما دخلت لا النافيه حدثت حرف العلم حرف العلم في النص الواو تجور اصلا فصارت لا تجور لا تسق فصار لا تسقي مش كده سواء سواء الصراط مع ايه الطريق الواضح نعجة كن صفر أكفلنيها
اجعلها
في كفالتي عزلني غلبني أو قوى كلامه في الصفاء نعم الخلطاء الشركاء في أي حال فتناه اختبرناه والتلاميذ أنابة زلفة
قربة
مآب مرجع تمام السؤال الثاني اذكر ما يدل على المعاني التالية واحد الخوف والفزع الفطري لا حرج فيه لا تنسيك الخصومة الأخوة ماذا لا تنسيك طبعا غلط أقول لا تنسيك مش كده لا تنسيك الخصومة لا تنسيك الخصومة الأخوة الحب بالعدل بين الناس هداية الدلالة والإرشاد المثالية وهنا التثبت في الأحكام التثبت في الأحكام من فين؟ نعم؟ قال لقد ظلمك بسؤال عجيب ما تتبتش لا تشارك إلا تقيا هل يجوز مشاركة النصراني؟ الجواب؟
نعم
يستحب؟ لا منزلة الرجوع إلى الله عند الخطأ دي منزلة اسمها منزلة الأوابين فيريد نتعلم دي صفة صفة يعني هتلاقي كتاب كده من مدارج السالكين هتلاقي فيه الأوبة منزل من منازل من الخرب إلى الله الأوبة فاهم إزاي؟ تخيل إنك بتقع في جنة ركزوا معايا في الجزئية دي مهمة جدا مش أنا بقع في جنة أنا بمشي في الشارع عيني تقع على النساء والمعصية دي غلباني المعصيه غلباني في غلب هذا الاستغفار يعني ايه انا وقعت عين استغفر الله العظيم هذا الشيطان يجي لك ما تبص تاني استغفر تاني بص تاني استغفر الله العظيم وخلاص يقول لك هيبقى دايما جوه بقى خلاص هياخد ويبص ويستغفر طيب هو دي منزله ولا مش منزله الراجل ده تاب ولا ما تابش لا ما تابش ما تابش تاب يعني رجع وخلاص الموضوع ده مش هرجع له تاني ففي فرق بين الاستغفار وبين التوبه الاستغفار انا اقول اغفر لي يا رب مش كده طلب اساسا طلب استغفر بالسخط استغفر قدر المغفره يعني ايه معناه يا رب انا نظر وانا اعلم حكم الشرع يا رب انا مخطئ يا رب انا مدمن يا رب انا خايف منك اغفر لي مش كده لكن لسه ما تبتش فلا يحولن الشيطان بينك وبين الاستغفار بحجة أنك لم تتب. وصلت؟ انتوا عارفين اللي بياكل الربا واللي بياخد الرشوة؟ ها ساعات تلاقيه راجل ويجيب الصلاة وبتاعه وبياخد رشوة وبياخدها وتلاقيه يستغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم، ده راجل قريب جدا. ده بس محتاج كده زيادة إيمانات شوية ويرجع. غير اللي مش في باله. فاهمين ازاي؟ فاهمين يا اخوانا بقول ايه؟ طب تعالوا تطاع على البشر ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. ولد ابوه قال له ما تعملش واحد اثنين ثلاثة اربعة. اربع منهيات. وغير ولد ده عمل وغيره بنفسه يا ابوه هيزعل مني. سامحني يا الله. وجيت انا اخويا تاني. يا هيزعل مني انا بحب ابويا وهيزعل مني. ورجع تاني. غلبته شهوته. ده ولد قريب من بر الوالدين. لك واحد تاني يقول ابوك هيمر يا عمي مر ما مرش. فاهمين الفرق بين الاثنين؟ فرق كبير جدا طبعا. فمنزله الاستغفار غير منزله التوبه. فاذا فاتتك منزله التوبه ما تفوتكش منزله الاستغفار. فهمت انا عايز اقول ايه؟ اذا فاتتك التوبه ما يفوتكش الاستغفار. ولهذا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. واعتقد انها حاجه واحده. بستغفره اقريت وخايف وعايزه يغفر لي، عايزه يمحو الذنب ده. لكن انا لسه ما رتختش في طريق التوبه. فهمتوني؟ فاستغفر وان لم تكن قد تبت بعد. خذوها دي صعبه ان ده ذنوب كثيره جدا احنا عارفين انها ذنوب وخايفين جدا من ربنا واحيانا بتغلبنا شهواتنا، حبنا للمال، حبنا للنساء، حبنا للسلطه. لا استغفر هتجيلك الزلفة والحسن مآب وكل حاجة. عارفين الحديث لما العبد يذنب ذنبا تقول رب اغفر لي، فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر. العقيدة دي لوحدها ربنا بيجلها في العبد، يعظمها في العبد. العبد ده عرف ان ليه رب، وعرف ان الرب ده بيعاقب على الذنوب، وعرف ان هو الرب ده نفسه بيغفر الذنوب. فبيفر من الله الى الله. شايفين ازاي؟ طيب ثم يذنب العبد مره ثانيه فيقول الله عز وجل علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر. فيذنب العبد مره ثانيه. يقول عبدي افعل ما شئت فقد غفرت لك. ايه ده؟ ايه ده؟ الحديث ده بيجرعنا على الذنوب؟ لا، ده بيشجعنا على الاستغفار. بيشجعنا على الاستغفار. بيشجعنا ان احنا نقوي عندنا عقيدة الخوف من الله واستغفاره على الذنب. فهمتوني ازاي؟ هل هذا الحديث يصدق عن التوبة؟ لا، ما تكلمش عن التوبة. ما جابش كلمة التوبة، بيتكلم عن المغفرة. انه بيغفر للعبد ده ويقول له يا عبد افعل ما شئت فقد غفرت لك. ليه؟ معناها طول ما انت بتستغفر انا هغفر لك. اعمل بقى 1000 مرة ادام هتستغفر انا هغفر لك. بقي امامه حاجة واحدة بس العبد ده. انه يموت قبل ما يستغفر. يبقى مات على الذنب. لكن يبقى مات على كم ذنب؟ واحد. لان بقى استغفر فغفر له. فهمتوا فرق بين الاثنين؟ لكن التوبة خلاص ده محى كل الصفحة القديمة وياخد فيها ايه بقى؟ يبدل السيئات اللي فاتت حسنات. لكن الاولاني مش هيحصل معاه كده. لا ما يحصلش معاه كده. يحصل معاه غفر او غفر يعني اثر الموضوع ده مش هيحصل. ولهذا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يبدل الله اللي تاب. واحد يقول لك اصل كده ما فيش فرق. لا في فرق فيه. الاول على وجه من حاجه انه يموت ولسه وبقى معصيه فيبعث على ذلك. دي رقم واحد. رقم اثنين طب ترتيب سيئاته حتى ما انت مش هتدخل الا الى ايه؟ الا اذا تاب. خلاص يا رب قطوع بينه وبين هذا الكلام. ما عندش عن هذا الكلام. عارف من عزما اكيدا فعلا جواه هو حتى لو حصل بعد اسمه تاب. لكن بتكلم عن الاستغفار اللي هو لسه ما تابش. يعني هو راح قال للبيت على الشط وراجع زعلان وبيتقطع يا رب اغفر لي بس هو جواه هيعملها الاسبوع الجاي يوم السبت. تخيل المنظر دوت بس جواه بيتقطع، جواه زعلان، جواه حاسس في ذنب، جواه بيستغفر. جميل بس ممكن تموت على المعصيه دي رقم واحد. رقم اثنين انت مش عايز ربنا يبدل سيئاتك حسنات. بغض النظر المعصية ايه هي، ولما تترك المعصية لله ربنا هيقول لك خيرا منها. لا ما بكلمش الموضوع ده، موضوع تاني خالص. لكن انا هقدر اخرج بالاستغفار وبالاستغفار.
يبقى انا لو بعمل المعصية وهستغفر مرة ثانية انا في دماغي انا اعملها عشان خاطر اسبب بعد يوم هذا بقى هذا مش تجرب.
اتخذ انسان هذا الكلام هزوا زي الصوره اللي شاعها حكي اخد بالك ازاي يا عمي ربنا غفور رحيم يا عم بس ما تفترش على الله عز وجل يا عم احنا هنحجلنا حجه وتمسح ان شاء الله يا عم هنبقى نستغفر ربنا ده الشراع الله عز وجل الموضوع تاني دي قصه تانيه خالص بتكلم على قلب عبد بيحترق بيتهي انا اتنفسي يا رب اشتري مش بقول استغفر الله انا عايز استغفر الله يلا لا ما كانش على العبد اللي بيستهتر بالشريعه او يهزأ بربي والعياذ بالله لا مش بتكلم عن ده طبعا انا بتكلم على العبد اللي خايف ده علم ان له ربا نصر حديثه ياخذ بالذنب يبقى خايف من العقوبه ويغفر فطمع في المغفره فعنده خوف وعنده رجاء فبيسام على الخوف والرجاء انه كل ما تعمل كده هنغفر لك لكن مش اشتراك يا محمد فاتت بكين طبعا هو بيسال وعارف بس انا بدي ايه زي ما جبريل سال النبي كده وعارف يعني عشان يبين سبحانك اللهم وبحمدك